الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ففي تتبع التاريخ للإبراهيمية الدينية وصلنا إلى جمال الدين الأفغاني وإبراهيمية دين الحق. يذهب جمال الدين الأفغاني المتوفى سنة 97 و800 وألف في بعض خاطراته إلى أن دين الحق الذي ورد في قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أن دين الحق الوارد في قوله تعالى هذا لا يراد به الإسلام حصرا، يقول بل إن كل دين سواء كان هو الإسلام أو النصرانية أو اليهودية يمكن أن يكون هو دين الحق بشرط أن يوافق الحق من التوحيد والإيمان بالأنبياء وكتبه. وأقول عن الأديان الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلام كل دين يجب أن يكون حقا، فالأديان بمجموعها هي الكل وأجزاؤها الموسوية واليسوعية والإسلام، فمن كان من هذه الأديان على الحق فهو الذي يتم له الظهور والغلبة، لأن الظهور الموعود به إنما هو دين الحق وليس دين اليهود ولا النصارى ولا الإسلام، كذا قال في خاطراته. كتاب له عنوانه خاطرات جمال الدين الأفغاني، وهذا الكتاب قرأه الأفغاني قبل طباعته وأقره، فهذا الكلام هو أقره. يقول فإن عمل المسلمون بالقرآن فلهم الغلبة والظهور، وإن عمل النصارى بالإنجيل فلهم الغلبة والظهور، وإن عمل اليهود بالتوراة فلهم الغلبة والظهور، أو هذا مقتضى كلامه. وقال إن الناس تجاه الأديان الثلاثة وكتبها أحد رجلين: رجل يعتقد بالوحي ويؤمن بالأنبياء، ورجل يجحد الوحي ولا يؤمن بالأنبياء ولا بإرسالهم من عند الله. أما الرجل المؤمن فقد بحث ودقق وطبق كتب الأديان الثلاثة على بعضها فلم يجد أقل تباين، بل وجدها متفقة في المقصد والغاية. وظاهر كلامه السالف بضميمة نصوصه الأخرى يفهم منه أن اليهودي الموحد إن صدق بجميع الأنبياء والكتب وعمل بالتوراة بالفهم الصحيح الموافق للإنجيل وأخذ بما أتمه عيسى عليه السلام من أحكام وفهم الكتابين وفق محكمات القرآن الذي صدقهما فإنه على دين الحق. وكذا النصراني الذي يعمل بالتوراة والإنجيل ويفهمهما في ضوء ما جاء به القرآن فإنه على دين الحق. ويذكر الأفغاني أنه توصل بعد البحث والتنقيب إلى أن الأديان الثلاثة الموسوية والعيسوية والمحمدية على تمام الاتفاق في المبدأ والغاية، وإذا نقص من الواحدة شيء من أوامر الخير المطلق استكملته الثانية، وإذا تقادم العهد على الخلق وتمادوا في الطغيان أو أساءت الكهان فهم الناموس أو أنقصوا من جوهره أتاهم رسول بأرفاد وتأييد فأكمل لهم ما أنقصوه وأتم بذاته ما أهملوه. قال كما هو حال عيسى عليه السلام مع التوراة، وأما القرآن فجاء مصدقا لما فيهما. فالأديان الثلاثة متفقة في المقصد والغاية في الإيمان بالله وتوحيده وطاعة رسوله واستحقاق الثواب في الآخرة على ذلك، وهي متفقة بالتعاليم الجوهرية وما يتعلق بالمعاملات، فقد عمل عيسى بوصايا موسى العشر، وكذلك القرآن جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. والكتب الثلاثة عند الأفغاني يجب أن تكون متفقة في المقصد والغاية، ولا يصح التباين في جوهرها، ولا أن تخالف بعضها بعضا. ويقول الأفغاني: جاء محمد بالإسلام والقرآن بعد أن تقدمه موسى عليه السلام بالتوراة وعيسى عليه السلام بالإنجيل، فلم يمض على بني إسرائيل دهر طويل بعد موسى حتى تلاعب الكهنة والكتبة والفريسيون بأحكام التوراة وبكثير من أساسات الناموس الموسوي، فجاء عيسى مصلحا مختل ومداويا معتل ومتمما لما أنقص من ذلك الناموس، وأدلى بالإنجيل وفيه وفي التوراة ما يلزم للخلق من الإرشاد، لكن لم يمض كذلك حين من الدهر حتى ظهرت الاضطرابات الدينية والفرق من صابئة ويعقوبية وغيرهما، وفهم الناس فهما خاطئا أقوال المسيح الروحانية العالية والتصوفية المحضة، فجاء محمد رسولا مصدقا لصحيح التوراة والإنجيل، داعيا إلى الله وتوحيده، مرشدا للخير، أمينا بشريعة سمحاء تكفلت لعموم الخلق بكل سعادة مادية ومعنوية، مقبحا للشرك بالإله والمشركين به، مظهرا بطلان ما يعبدونه من دون الله بقرآن معجز وحجج بالغة. والظاهر أنه يخير اليهود والنصارى الذين يعيشون بين المسلمين بين التمسك بصحيح دينهم مع دفعهم للجزية وبين الإسلام. قال: أما أهل الكتاب وهم الموسويون والعيسويون فقد خيرهم الإسلام أحد أمرين: إما الاشتراك بأداء الجزية وفيه صلاح الأمر الدنيوي للكافة، والقصد الأعلى من هذا صون النفوس وعدم سفك الدماء بقليل من مال يؤخذ فيصرف في المنافع والمصالح وفي تعزيز قوة المجموع، وكذلك يدخل به مع القوم إلى ساحة مساواة حقيقية، له ما لهم وعليه ما عليه، ولا إكراه عليه في دينه، بل يكون مصانا في شعائره وأصول عباداته وعاداته من كل أذى. وإما أن يختار الإسلام فيشارك القوم في العاجل من دنياهم وسلطانهم وفي كل ما حوته أخراهم من نعيم مقيم وجنات تجري من تحتها الأنهار. وأما قوله: وعلى هذا لاح لي بارق أمل كبير أن يتحد أهل الأديان الثلاثة كما اتحدت في جوهرها وأصلها وغايتها، وأنه بهذا الاتحاد يعني بين أهل الأديان الثلاثة يكون البشر قد خطى نحو السلام خطوة كبيرة في هذه الحياة القصيرة. فإن قيل: ما جواب الأفغاني على ما خالف ظاهر التوحيد من نصوص التوراة والإنجيل؟ لأنه يقول إن هذه الكتب كلها تدعو إلى التوحيد ونبذ الشرك، فما قوله وما جوابه على ما خالف ظاهر التوحيد من نصوص التوراة والإنجيل؟ أجاب بوجوب تأويله وحمله على معان صوفية عرفانية ورده إلى المحكمات، فالله تعالى قد خاطب الناس في كتبه بآيات يريد بها الظاهر أحيانا، كذا يقول: وبآيات مغلقة يريد بها معانيها الصوفية العرفانية تارة أخرى. ومثل ذلك بقوله في التوراة: إسرائيل ابن الأكبر، ثم قال: فاليهود مع وجود هذه الآية في التوراة ما ذهبت ولا اعتقدت أن الإله له ابن، لأنهم يدعون أن الله جل وعلا قال في التوراة التي نزلها على موسى عليه السلام: إسرائيل ابن الأكبر. فلما رجع الأفغاني في مثل هذه النصوص قال: الله تبارك وتعالى خاطب الناس في كتبه، يعني في التوراة والإنجيل والقرآن، وعلى هذه الكتب تدور المعركة ويدور الكلام. فيقول إن الله تبارك وتعالى خاطب الناس في كتبه بآيات يريد بها الظاهر أحيانا، وبآيات مغلقة يريد بها معانيها الصوفية العرفانية تارة أخرى. ومثل لذلك بقوله في التوراة: إسرائيل بن الأكبر. ثم قال: فاليهود مع وجود هذه الآية في التوراة ما ذهبت ولا اعتقدت أن الإله له ابن. وقيل له مرة: إن النصرانية لا تعلم التوحيد، بل أساسها قائم على التثليث بعكس الموسويات والإسلام، والإنجيل طافح بمثل أقوال المسيح: أنا في الآب والآب في، ومثل قوله: أيها الأب مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا. فأجاب الأفغاني: إن المسيح إنما جاء لإكمال ناموس موسى المبني على التوحيد، وعليه فلا بد من تأويل نصوصه وحملها على المعاني العرفانية الصوفية، على معاني لا يفهمها إلا أصحاب الذوق والمواجيد، وأنها نظير قول الحلاج: ما في الجبة غير الله. وما ذهب إليه الأفغاني من تأويل ما ظاهره الشرك في كتب النصارى سبقه إليه عبد الغني النابلسي في رسالته فتح العين وكشف الغين عن الفرق بين البسملتين وإيضاح معنى التسميتين، يريد تسمية المسلمين وتسمية النصارى باسم الآب والابن وروح القدس. فأول الآب والابن وروح القدس وحملها على معان صوفية عرفانية، والظن أن الأفغاني تابع النابلسي على ذلك. وعليه فالاختلاف بين الأديان الثلاثة ليس هو من تعاليمها، ولا أثر للاختلاف في كتبها، إنما هو صنع بعض رؤساء أولئك الأديان الذين يتجرون بالدين ويشترون بآياته ثمنا قليلا. هذا مجمل فلسفة الأفغاني في هذا الأمر الكبير، وهو الإبراهيمية في وحدة الأديان. عنده فلسفة الدين الحق الذي هو أوسع من الإسلام، وخطورة فلسفة التوحيد بين الأديان الثلاثة عند الألباني تتبدأ عند النظر في غوامضها. الإشكال الأكبر بعيداً عن ادعائه صحة التوراة والإنجيل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الإشكال الأكبر وذهابه إلى كون اليهودية والنصرانية أدياناً حقة بعد البعثة المحمدية، وهذا يستلزم عدم نسخ القرآن لهما وجواز التعبد بهما بالشروط التي ذكرها كالتوحيد وغيره. وهذا لون من ألوان الإبراهيمية، ويلزم على ذلك الطعن بعموم الرسالة المحمدية لجميع الأمم، وهذا مخالف لما تواتر، مناقض لقواطع القرآن الكريم. فقد تواتر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه بعث للناس كافة، وأن دينه هو الدين الخاتم، وقواطع القرآن تقضي بذلك أيضا. فهذا الذي يذهب إليه وتذهب إليه الإبراهيمية الدينية فيه طعن في عموم الرسالة المحمدية لجميع الأمم، ومخالف لما تواتر، ومناقض لقواطع القرآن المجيد. ومن الإشكاليات على فلسفة الأفغاني قوله بأن الكتب الثلاثة متوافقة غير متناقضة، وبأن المسيح إنما جاء ليتمم توراة موسى، وفات نسخ الإنجيل لبعض ما في التوراة لقول الله جل وعلا: ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وادعى الأفغاني أن القرآن إنما جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل، وأن هذا يستلزم صحتهما وجواز التعبد بهما، وهذه من شبهات الإبراهيمية. فاته قول الله جل وعلا: مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، أي مؤتمنا عليه. فالقرآن مصدق للكتابين وناسخ لبعض أحكامهما، بل ومصحح لما اختلف فيه أهل الكتابين ولما حرفوه. والأفغاني نفسه اعترف بفشل فلسفته. قال الأفغاني بعد أن باءت فكرته بالفشل: انقلبت أفراحي بالخيال أتراحا، ورجعت عن نظريتي، والفشل ملء إهابي وجبتي، والحمد لله رب العالمين. ما الذي دفع الأفغاني؟ هو ليس بأفغاني على الحقيقة، إنما هو فارسي مدسوس على دين الله جل وعلا ومخرب له. دوافع تبني الإبراهيمية عند جمال الدين الأفغاني. الدافع الرئيس لتبني الأفغاني للإبراهيمية هو ظنه أن تقدم الأمة وانتقالها من الهمجية إلى المدنية مرهون بالإصلاح الديني المتعلق بأصول العقائد، فدعا إلى فتح باب النظر في النصوص على مصراعيه، وإطلاق عنان الفكر في تلك الكتب والنصوص دون تقييد، بل ودعا إلى الاجتهاد في مسائل كانت تعد من بدائه الشريعة وثوابتها، مما ثبت تواتره وأجمعت عليه الأمة. فأدعو إلى الاجتهاد في هذه الثوابت والبدائع، وهذا راجع إلى تأثره بفكر مارتن لوثر واضع أسس البروتستانتية النصرانية، وهو حداثي أوروبي ألماني حاول التجديد في المسيحية لتخليصها مما أصابها من دنس، ولتكون أفكاره فيما بعد أحد أهم روافد الحداثة في أوروبا. ومن أهم أفكار لوثر التي أثرت في الأفغاني فكرة تحرير الضمائر من وصاية المؤسسات الدينية، فكرة العودة إلى نقاوة الدين من خلال إحياء الصلة المباشرة بين العبد والخالق، بحيث يحق لكل فرد أن يفهم الكتاب المقدس فهماً خاصاً به، وأن يتواصل مع الخالق دون واسطة من الكنيسة. بل حتى المهرطقون يحق لهم تقديم رؤيتهم التفسيرية الخاصة، ولا يحق للكنيسة ملاحقتهم. هذا مما أسسه لوثر في دعوته وثورته على الكنيسة الكاثوليكية. يقول الأفغاني في هذا الصدد: إننا لو تأملنا في سبب انقلاب حالة عالم أوروبا من الهمجية إلى المدنية نراه لا يتعدى الحركة الدينية التي قام بها لوثر وتمت على يديه. فإن هذا الرجل الكبير، يقول الأفغاني عن مارتن لوثر، فإن هذا الرجل الكبير لما رأى شعوب أوروبا زلت وفقدت شهامتها من طول ما خضعت لرؤساء الدين ولتقاليد لا تمت بصلة إلى عقل أو يقين، قام بتلك الحركة الدينية ودعا إليها أمم أوروبا بإصرار وعناد وإلحاح، وطهر عقولهم ونبههم إلى أنهم إنما ولدوا أحرارا، فلماذا استعبدهم المستعبدون؟ وهل كان يغيب على مثل هذا مع ضلاله الفرق الكبير بين الدين الحق الذي تكلمه عنه وبين ما اخترعه الغرب من دين جعل لوثر وغيره من الأوروبيين يثورون عليه، وكذلك ما كان من عداوة رجال الدين؟ وليس في الإسلام رجال دين، ولكن هذا تعبير كنسي غربي. وهل رجال الدين هؤلاء في تحكمهم وشططهم وفي فرض نظرتهم وفهمهم، مع قصورهم وغبائهم وفشلهم في فرض ذلك على الأوروبيين، هل يمكن أن يقاس هذا على ما كان يدعو إليه علماء المسلمين من البحث والنظر والتأمل والتفكر، وما دعا إليه الدين الحنيف من النظر في آفاق السماوات والأرض وفي الأنفس والنظر فيما خلق الله من شيء؟ ولم يحجر الإسلام العظيم على العقول أن تعقل وعلى الإنسان أن يفهم، وإنما حضر العقل أن يعمل في غير مجاله، فكيف يقيس هذا على هذا؟ مع هذا الفرق الذي بينهما كما بين السماء والأرض، الطريق الوحيد للرقي بالأمة، يقول الأفغاني، إلى مصاف الأمم المتحضرة عند الأفغاني لا يكون إلا بالاجتهاد المطلق عن كل تقييد والمنبت عن كل تقليد ونبذ الخرافات، وبعضها بالمناسبة مسلمات، بل إن الأفغاني كان يرى نفسه أعظم مجتهد في الأمة، فقد نقل عنه ابن أخته ميرزا لطف الله خان، نقل عنه قوله: إني لم أعرف في أئمة المذاهب شخصاً أعظم مني حتى أسلك طريقه. فهذا قد فاق أبا حنيفة ومالكاً والشافعية وأحمد والأوزاعية والسفيانين، هذا ليس له نظير، وهو كذلك ليس له نظير في ضلاله في هذه الأمة ولا فيما دعا إليه. ابن أخته ميرزا لطف الله خان ينقل عن خاله جمال الدين قوله: إني لم أعرف في أئمة المذاهب شخصاً أعظم مني حتى أسلك طريق. وقال: ما معنى باب الاجتهاد مسدود؟ وبأي نص سد باب الاجتهاد؟ ولا يستبعد أن يكون انتماء الأفغاني للماسونية مؤثراً في تبنيه للإبراهيمية، فقد عين الأفغاني رئيساً لمحفل كوكب الشرق الماسوني في القاهرة، والتي كان من جملة شعاراتها المساواة والإخاء والعدالة، وهذه شعارات ماسونية وحق يراد به باطل. وكما أنه لا يستبعد أن تكون فلسفته متأثرة بعقيدة وحدة الوجود، فقد حكى عنه الشيخ محمد عبده وتلميذه المقرب، حكى عنه وكذا حكى بعض خاصته أنه كان متصوفاً يدين بعقيدة متصوفة مبهمة وغامضة تنتهي بوحدة الوجود. ومعلوم التلازم الذي بين الإبراهيمية ووحدة الوجود، فإلى الله المشتكى هو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.